أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا نبي الرحمة والهدى أبي القاسم محمد. وآل بيته المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. السلام على سيدنا ومولانا قائدنا وهدانا ونور أبصار الورى والبصائر بقية الله في الأراضين، صاحب العصر والزمان، صاحب الأمر الذي يتنزل في ليلة القدر، الإمام المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. والسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في حديث سابق ذكرت الفرق بين منهجين في دراسة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم والتعرف إلى ما يمكن معرفته من شخصيته عليه وآله أفضل الصلاة والسلام. المنهجان هما: أولا البدء بسيرة دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ظلمات الجاهلية في مكة، وهذا هو المنهج السائد للأسف. هذا المنهج بينت أنه لا يوصل إلى معرفة سليمة على الإطلاق برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بل يؤدي إلى المتاهات المنتشرة، إلى الأضاليل المنتشرة في كتب السيرة والمنتشرة من قبل بعض الحوزويين ومن قبل كما ذكرت في الحديث السابق من يعتبر نفسه مرجعا. هذه الأضاليل ترجع إلى انحراف عقائدي قائم على أساس التعامل مع سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم كأي شخص من الناس. نبدأ نبحث عن أبويه، المكان الذي ولد فيه ونشأ وترعرع إلى آخره. المنهج الآخر الذي ذكرت بعض الروايات حوله، وأن هناك روايات كثيرة جدا وهي مغيبة، وأصحاب المنهج الأول لا يمكنهم أن يفقهوا هذا المنهج ويتعاملون مع هذه الروايات كلها بإسقاطات باعتبار أنها قائمة على أساس المنهج العقلي السليم وليست قائمة على أساس المنهج الذي يدعي العقلانية والعلمية. المنهج السليم أن نبدأ بدراسة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من قبل خلق الله عز وجل للخلق، قبل خلق الخلق، لأن الله سبحانه وتعالى أرادنا أن نبدأ بالتعرف على رسوله صلى الله عليه وسلم من هنا، ولأن الروايات تؤكد على هذا، ولأن المسلمين مجمعون، قلت النواصب الوهابيون سواء الوهابي الظاهرة أو المقنعة، هؤلاء ليسوا من الأمة، هؤلاء حقيقة لا علاقة لهم. قد يكون شخص معتقد ببعض طروحات الوهابي المقنعة وهو متدين بس مش ملتفت، لكن إذا ألفت وبقي مصرا فهو خارج عن الأمة قطعا. الأمة مجمعة على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سر الخلق بإذن الله تعالى. الأمة مجمعة على مضمون: لولاك ما خلقت الأفلاك، لولاك ما خلقت آدم، كنت نبيا وآدم بين الطين الماء والطين، كنت نبيا وإن آدم لمنجدل في طينته. هذه الروايات متفق على مضمونها بشكل عام، المضمون ما تؤديه هذه الروايات متفق عليه. وذكرت في الحديث السابق أن هناك روايات وردت بطرق السنة تتضمن خصوصيات عجيبة في هذا المجال، منها ما تقدم نقله من مسند أحمد، مما نقله الفقيه الكبير الشيخ جعفر كشف الغطاء وبالصيغ المختلفة المتعددة مع تتبع الفقيه الشيخ جعفر الكشف الغطاء للرواية في عدة مصادر، أن النور الأول هو نور رسول الله صلى الله عليه وسلم ونور أمير المؤمنين عليه السلام. وفي الروايات بطرق الشيعة بطرقنا وبطرق السنة ما يتحدث عن هذه الخصوصية لأهل البيت، ذكرت مصطلح الحقيقة المحمدية، رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمير المؤمنين عليه السلام والزهراء عليها السلام والحسنان سلام الله عليهما والتسعة المعصومون من ذرية الحسين عليهم السلام هم الحقيقة المحمدية. الحقيقة المحمدية كلها كانت موجودة قبل خلق الخلق. في هذا الحديث سأذكر نصا للعالم الجليل الشيخ الصدوق ونصا للشيخ المفيد. الشيخ الصدوق أولا هو من يعبر عنه الإمام الخميني عبد الله المسدد أبو مصطفى رضوان الله تعالى عليه بأنه عن الشيخ الصدوق يتصاغر أمامه أعاظم العلماء. طبعا هذا مش دليل على قبول كل ما يقوله، لكن هذا يجعلنا نقف عندما يقوله وننتبه إلى أهمية ما يقوله الشيخ المفيد. سأذكر النص الذي ورد في كتابه المسائل السروية حول عالم الذر، أذكره لماذا؟ بمناسبة أن الشيخ الصدوق تحدث عن عالم الذر. لن يتسع المجال الليلة للحديث عن تفاصيل رأي الشيخ المفيد حول عالم الذر والاختلاف بينه وبين الشيخ الصدوق وبين العلامة المجلسي وغيره من العلماء. يعني الشيخ المفيد والسيد المرتضى لهما رأي في هذا المجال، لكن محل الشاهد الليلة أن الكل مجمعون على وجود شيء اسمه عالم الذر، لكن الخلاف في التفاصيل. أما نص الشيخ الصدوق فقد ورد في كتابه الهداية، غير اعتقادات الشيخ الصدوق. الشيخ الصدوق عنده من جملة كتبه كتاب اسمه الهداية. في كتاب الهداية يتحدث تحت عنوان باب النبوة، أولا يتكلم عن عدد الأنبياء ثم عن أولي العزم ثم ما يجب الاعتقاد به سواء بالنسبة للأنبياء عموما أو لما يجب الاعتقاد حول ما يجب الاعتقاد به حول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. يقول باب النبوة: يجب أن يعتقد أن النبوة حق كما اعتقدنا أن التوحيد حق، وأن من المتكلم الشيخ الصدوق رحمة الله عليه في كتاب الهداية، وأن الأنبياء الذين بعثهم الله 100,000 نبي و24,000 نبي جاءوا بالحق من عند الحق، وأن قولهم قول الله وأمرهم أمر الله وطاعتهم طاعة الله ومعصيتهم معصية الله، وأنهم لم ينطقوا إلا عن الله تبارك وتعالى وعن وحيه. ثالثا يعتقد بالأنبياء عموما أن سادة الأنبياء 5 الذين عليهم دارت الرحى، رحى العلم، رحى المعرفة، رحى الهداية، رحى تقريب الناس من التوحيد، توحيد الناس لله عز وجل. الرحى دارت على سادة الأنبياء 5 وهم أصحاب الشرائع، وهم أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلوات الله عليهم، صلوا عليه وآله. هنا يصل الشيخ الصدوق إلى الحديث عما يجب أن نعتقد به حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يتكلم عن اعتقاد بأهل البيت عليهم السلام. يقول وأن محمدا، يجب أن يعتقد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم سيدهم وأفضلهم، سيد الأنبياء وأفضل الأنبياء، وأنه جاء بالحق وصدق المرسلين، وأن الذين كذبوه ذائقو العذاب الأليم، استشهادات قرآنية، وأن الذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. ويجب أن يعتقد أن الله تعالى هنا يذكر خمسة أمور أرجو التنبه له، خمسة أمور يجب الاعتقاد بها مرتبطة برسول الله صلى الله عليه وسلم. أولا، لم يخلق خلقا، لم يخلق الله عز وجل خلقا أفضل من محمد صلى الله عليه وآله وسلم ومن بعده الأئمة صلوات الله عليهم، صلوا على محمد وآل محمد. هنا دخلنا في مسألة لا إجماع عليها بين علمائنا، لكن الأكثرون من علمائنا يقررون أن الأئمة عليهم السلام، الصديقة الكبرى الزهراء سلام الله عليها والأئمة الاثنى عشر أفضل من جميع الأنبياء ما عدا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الشيخ المفيد يقول أنا ناظر في هذا الأمر، يقول هذا الأمر، لاحظوا المسألة بدقة العالم، وهذا الأمر مما لا سبيل للعقول إليه. الشيخ المفيد رأيه تفضيل الإمام على النبي مش شغلة عقل، إنه واحد يقعد قدر وفكر ونظر وعبس وبسر، مش هيك القصة، قصة روايات. يقول والروايات موجودة في الطرفين وأنا ناظر فيه. طبعا استوقفني تعبير ناظر، ما قال وعندي فيه نظر، وأنا ناظر فيه. العلامة الحلي يقول أنا متوقف فيه، لكن عدد كبير من علمائنا يجزمون بذلك، ومنهم الإمام الخميني رضي الله تعالى عليه بناء لرواية أوردها الشيخ الصدوق عليه الرحمة والرضوان، وأوردها الإمام الخميني في كتاب مصباح الهدي إلى الخلافة والولي. إذن الشيخ الصدوق رأيه هيك، أن الله يجب أن يعتقد المسلم أن الله لم يخلق خلقا أفضل من محمد صلى الله عليه وآله ومن بعده الأئمة صلوات الله عليه. ثانيا، وأنهم أحب الخلق، يعني مين؟ يعني الرسول والأئمة أحب الخلق إلى الله عز وجل وأكرمهم عليه. ثالثا، وأولهم إقرارا، هون دخلنا بمسألة حساسة جدا لا يمكن الوصول إليها من خلال المنهج السائد في دراسة السيرة، ويتضح الفرق الكبير من خلال مثل هذه الحقيقة. وأولهم إقرارا، أول الخلق إقرارا به بالله عز وجل، العبارة اللي قبلها وأنهم أحب الخلق إلى الله، العبارة اللي بعدها وأولهم أقرارا به، يعني بالله عز وجل، لما أخذ الله ميثاق النبيين في الذر. طبعا بحسب السائد عند الحداثويين المعممين وغيرهم أنه بس تسمع كلمة الذر هذه خرافات، خلاص بيفتيها وانتهت القصة. خلينا نشوف شو القصة، كيف هو البحث العلمي مثلا، الطريقة اللي بيتبعها المرحوم السيد محمد حسين وغيره من الحداثويين، انه صار في هجوم على الدار ولا لا، بيقول لك انه الامام شجاع والامام ما بيسكت اصلا، وليش بعدين اذا ندق الباب؟ هذا كلام ما له علاقة بالبحث العلمي اطلاقا. العالم يأتي الى الروايات، كما سمعت عن الشيخ المفيد، كما تقدم عن الشيخ المفيد الروايات، ثم إذا لم يستطع أن يميز يقول المسألة مش مسألة استنتاج، هذا مما لا سبيل للعقل إليه. طيب الذر، خلينا نشوف عالم الذر. هلأ بيجينا بعبارات الشيخ المفيد، مش كان دائما المرحوم يستشهد بالشيخ المفيد وأنه هذا علمي مش على طريقة الشيخ الصدوق؟ ماشي، خلينا نشوف الشيخ المفيد شو بيقول، ومر معنا كلام الشيخ المفيد عن الأشباح وخصوصيات الأشباح وعالم الأشباح، وأنه آدم عليه السلام أول ما فتح عينه سيأتي في النص إشارة، لكن هذيك اللي مرأت معنا رواية ثانية أن الله عز وجل، يقول الشيخ المفيد والصحيح من حديث الأشباح أن الله عز وجل عندما خلق آدم عليه السلام فتح عينيه فرأى أشباحا عليها نور يلمع، فسأل الله عز وجل عنها فجاءه الجواب بأسمائهم ولولاهم ما خلقتك. هذا القسم سيأتي في حديثه إن شاء الله. إذن الشيخ الصدوق يقول يجب على المسلم أن يعتقد بأن أول الناس إقرارا، أول الخلق إقرارا بالتوحيد الرسول والأئمة صلى الله عليه وعليه. أمتى؟ لما أخذ الله الميثاق، ميثاق النبيين في الذر، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى. وبعدهم الأنبياء عليهم السلام. بعد وأن الله، يقول الشيخ الصدوق الأمر الرابع اللي لازم يعتقد فيه المسلم حول الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الله بعث نبيه صلى الله عليه وآله وسلم إلى الأنبياء عليهم السلام في الذر. الله عز وجل بعث نبيه نبيا إلى الأنبياء في الذر. هذا الكلام ينسجم مع كونه الشاهد على الأنبياء. طبعا هذا الكلام ليس مجمعا عليه. الشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه والسيد المرتضى رضوان الله تعالى عليه يعتبران أن قالوا بلى هذا مجاز، مش حقيقي. طبعا النقاش طويل أنه الحقيقة أولى من المجاز وإلى آخره، لكن رأي الشيخ المفيد والسيد المرتضى أن هناك عالم ذر، لكن الخلاف في تفاصيل معينة. الشيخ الصدوق هنا يقول أن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم إلى الأنبياء عليهم السلام في عالم ذر. الشيخ المفيد وغيره ما بيخالف الشيخ الصدوق بوجود عالم ذر، وأن الله أعطى ما أعطى كل نبي. هذا الأمر الخامس، وإذا انتبهوا له أيضا شديد الأهمية في باب تصحيح عقيدتنا، أن الله عز وجل أعطى كل نبي بحسب معرفته برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مرتبة النبي إبراهيم على قدر معرفته برسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المقام وين؟ ومقام أنه عبس وتولى، بيقول المرحوم السيد محمد حسين يعني النبي عبس، لأنه إذا إجا على مجلس أنت قاعد بمجلس وإجا مثلا أخوك يقول لك شغلي وفي عندك وجهاء قاعدين، فبتقول له مو وقتك، لا مو وقتك. إنه النبي هذا وين وهذا وين؟ هذا الحكي ما له علاقة بأشهد أن محمد رسول الله إطلاقا إطلاقا. والمسألة مش مسألة والله أنه الجانب السياسي والمؤسسات، ما حدا له علاقة لا بالمؤسسات ولا حدا مستهدف المؤسسات ولا السيد علي فضل الله والمسألة. مش هذا الكلام. أنا أعلم أن كثير منكم أشخاص متدينين لكن شبه لهم. الكلام فكري، كلام عقيدي، الكلام إن لنا موقفا بين يدي الله عز وجل ونريد أن نهيئ العقيدة السليمة لنهيئ الجواب السليم. مسألة مسألة عقيدة. الخلاف مش انه كان في مسامير للباب وقتها والله ما كان في مسامير. الخلاف باصل مكانة المعصوم. مكانة المعصوم هذه قبل ان يخلق ادم خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلق اهل البيت، باعتبار انه المشروع بتقريب الفكرة، يعني المشروع الإنساني مشروع الله عز وجل في خلق الإنسان ثبتت جدواه عنده سبحانه وتعالى من خلال رسول الله وأهل البيت، فطبيعي أنه يكونوا موجودين. بعد الأمر السادس يذكره بعد الأمور الخمس المتقدمة، وهذا أمر حساس جدا. إذن الأمر الخامس ما هو؟ أن الله أعطى ما أعطى كل نبي على قدر معرفته نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وسبقه إلى الإقرار به. الذي سبق إلى الإقرار برسول الله، عرف رسول الله وسبق إلى الإقرار به مرتبته أعلى من الأنبياء، مرتبته أعلى. سادسا، ويعتقد أن الله تبارك وتعالى خلق جميع ما خلق له ولأهل بيته. صلوا على محمد وآل محمد. الله عز وجل خلق الشمس والقمر للإنسان، سخر لكم، مش هيك؟ بس الله عز وجل خلق جميع ما خلق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل البيت عليهم السلام، للحقيقة المحمدية. هذا كلام علماءنا، واحد ما بيوافق عليه أو بيوافق بده يسلك الطريق السليم اللي هو طريق المنهج الاستنباطي اللي بيعتمدوه علماءنا، وهو أرقى منهج علمي عقلي عبر تاريخ البشرية. وأنا ضد أنه ينقال منهج روائي ومنهج عقلي، لا، هو هذا المنهج العقلي في مجال الروايات، منهج عقلي في مجال كذا، لكن هو منهج عقلي. بعد، وأنه لولاهم، لولا رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر تجليات الحقيقة المحمدية، ما خلق الله السماء والأرض ولا الجنة ولا النار ولا آدم ولا حواء ولا الملائكة ولا شيئا مما خلق، صلوات الله عليهم أجمعين. صلوا على محمد وآل محمد. بين هذه الأمور الستة التي ذكرها، يعني خمس أمور وبعدين النتيجة العامة، الشيخ الصدوق خلالها ورد كما سمعتم ذكر عالم الذر. ماذا يقول الشيخ المفيد عليه الرحمة والرضوان حول عالم الذر؟ الآن الحديث سيقتصر على هذا، بعدين التفاصيل آراء العلماء بعالم الذر إن شاء الله يأتي في سياق آخر. في كتاب المسائل السروية، مسائل وردت إلى الشيخ المفيد من قرية اسمها سارية، والمسائل تسمى السروية نسبة إلى سارية، بعضهم بيقول السروية مثل المروي والسروي، وأيضا لا، بيرجح الفريق الآخر السروية مثل أنه مروية هو الصح. المهم محل الشاهد، ليش اسم المسائل السروية؟ هذه الرسالة، هذا الكتيب للشيخ المفيد شديد الأهمية في تصحيح اعتقادنا، رغم أنه في خلافات مع غيره من العلماء، لكن هو يتحدث عن أسس متفق عليها بين جميع العلماء وشديدة الأهمية. الآن عندما تحدث عن الأشباح وعالم الأشباح، مجرد أن يسمع هذا اللفظ الآن بيقول لك هذا خرافات. الشيخ المفيد تحدث عن عالم الأشباح بشكل مختلف، حديث العالم. المسألة الثانية، في الأشباح والذر والأرواح. بالأشباح هو بيعتقد، خلاصة الإجابات اللي عنده، أنه في عالم، قلت لكم الرواية اللي تقدمت الإشارة إليها ويأتي بعضها، أن الله عز وجل خلق آدم عليه السلام فتح عينه فرأى أشباحا عليها نور يلمع. بالنسبة للذر يعتقد بأصل وجود عالم الذر، لكن أنه خوطبوا ونطقوا أنه هذا كلام خطاب حقيقي ونطق حقيقي، لا، هذا مجاز، هذا اعتقاد الشيخ المفيد. والأرواح أنه خلقت قبل الأجساد كمان مش صحيح، هو لا يعتقد بهذا، أن الأرواح خلقت ما له علاقة بأنه الرسول وأهل البيت كانوا مخلوقين، هذا يجزم به، لكن أرواح البشر خلقت قبل الأجساد هذا ما بيعتقد فيه. ورأيه بحديث الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف، أنه هذه مجازية، من نتيجة مجازية. هذا النمط السائد في كثير من الأوساط الآن. في الأشباح والذر والأرواح، السؤال اللي ورد إلى الشيخ المفيد، ما قوله أدام الله تأييده في معنى الأخبار المروية عن الأئمة الهادية عليهم السلام في الأشباح وخلق الله تعالى الأرواح قبل خلقه آدم عليه السلام بألفي عام، وإخراج الذرية من صلبه على صور الذر. ومعنى قول رسول الله صلى الله عليه وآله: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. الشيخ المفيد بالجواب يتحدث عن أن الأخبار وردت بذكر، ذكرت الأشباح، ورد تعبير الأشباح في الأخبار، روايات كثيرة، لكن هالروايات على قسمين، أكثرها غلط من حشو الحشويين وتخليطهم، ويشن هجوما صاعقا في هذا المجال، إلى أن يقول: والصحيح من حديث الأشباح الرواية التي جاءت عن الثقات بأن آدم عليه السلام رأى على العرش أشباحا يلمع نورها، فسأل الله تعالى عنها فأوحى إليه إنها أشباح رسول الله وأمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين صلوات الله عليهم، وأنه وأعلمه أن لولا الأشباح التي رآها ما خلقه ولا خلق سماء ولا أرضا. هذا الذي يختاره الشيخ المفيد، أنه الصحيح من روايات الأشباح، ثم يدخل في الحديث عن عالم الذر بطريقة، أول شيء بده يبين طيب ليش الله عز وجل أرى النبي آدم عليه السلام هذه الأنوار، أنوار الرسول وأهل البيت. يقول: والوجه فيما أظهره الله تعالى من الأشباح والصور لآدم عليه السلام أن دله على تعظيمهم وتبجيلهم، وجعل ذلك إجلالا لهم ومقدمة لما يفترضه، يعني لما سيفترضه من طاعتهم، ودليلا على أن مصالح الدين والدنيا لا تتم إلا بهم. بعد هم ببين الشيخ المفيد أنه ما كانوا الرسول وأهل البيت في تلك المرحلة عندما فتح النبي آدم على نبينا وآله وعليه الصلاة والسلام عيناه، لم يكونوا صورا محيات. هلا هذا رأي خاص، يعني أصل المسألة ويصرح بها هنا، يقول: ولم يكونوا في تلك الحال صورا محياتا ولا أرواحا ناطقة، لكنها كانت صورا على مثل صورهم في البشرية، تدل على ما يكونون عليه في المستقبل من الهيئة. والنور الذي جعله عليهم، يعني جعله الله عليهم، يدل على نور الدين بهم. الكلام للشيخ المفيد واضح. بعد: وضياء الحق، ويدل على ضياء الحق بحججهم. وقد روي أن أسماءهم كانت مكتوبة إذ ذاك على العرش، وأن آدم عليه السلام لما تاب إلى الله عز وجل ونجاه بقبول توبته سأله بحقهم عليه ومحلهم عنده، فتلقى آدم من ربه كلمات. هالكلمات هي ما يشير إليه هنا الشيخ المفيد، أسماء رسول الله وأهل البيت صلى الله عليه وآله. وهذا بيختم الشيخ المفيد بهالعبارة، لاحظوا: وهذا غير منكر في العقول ولا مضاد للشرع المعقول، وقد رواه الصالحون الثقات المأمونون، وسلم لروايته طائفة الحق، سلم لروايته في إجماع من الشيعة على روايته، ولا طريقة إلى إنكاره، والله ولي التوفيق. هذا رأي الشيخ صدوق، هذا رأي الشيخ المفيد. سأذكر رأيا لعالي علماء سني بناء لرواية عن أبي هريرة، والروايات كثيرة في المصادر السنية حول أن الرسول وأهل البيت خلقوا قبل الخلق، وحول أسماء الأئمة، وحول أن الرسول صلى الله عليه وآله والأمير عليه الصلاة والسلام من نور واحد. من هذه الروايات رواية أوردها القاضي النعمان في شرح الأخبار، ووردت في البحار، وردت في بعض كتب الشيخ الصدوق، منتشرة في المصادر إحقاق الحق، شرح إحقاق الحق للسيد المرعشي. الرواية هكذا: عن النبي، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: لما خلق الله تعالى آدم أبا البشر ونفخ فيه من روحه، التفت آدم يمنة العرش فإذا في النور 5 أشباح، إلى أن قال. هنا موجز الرواية، في حديث قادم إن شاء الله أذكر الرواية بتمامها وأراء عدد من العلماء في هذه الرواية الواردة من الطرق بالطرق السنية. إذن لما خلق الله تعالى آدم، الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والراوي أبو هريرة، لما خلق الله تعالى آدم أبا البشر ونفخ فيه من روحه، التفت آدم يمنة العرش فإذا في النور 5 أشباح، إلى أن قال: هؤلاء 5 من ولدك، لولاهم ما خلقتك. أنا ذكرت بحديث سابق أنه ليش 5، طيب 9 من ذرية الحسين عليه السلام أين هم؟ الجواب: نور الحسين هو نور العشرة، ونوره ونور 9 المعوض بهم من شهادته سلام الله عليه. هؤلاء 5 من ولدك، لولاهم ما خلقتك. هؤلاء 5 شققت لهم 5 أسماء من أسمائي، لولاهم ما خلقت الجنة والنار ولا العرش ولا الكرسي ولا السماء ولا الأرض ولا الملائكة ولا الإنس ولا الجن. عندما نجد أن المتفق عليه بين علمائنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خلق قبل نبي آدم عليه السلام، وأهل البيت ملحقون برسول الله صلى الله عليه وسلم، ونجد أن هذا الأمر موجود في المصادر الإسلامية جميعا الشيعية والسنية، ونجد أن أبا هريرة يتكلم يروي ما يثبت مقامات لا يؤمن ببعضها بعض الشيعة أو بعض من يقول إنه مرجع، هل يجوز السكوت؟ وماذا نجيب، بماذا نجيب الله عز وجل يوم القيامة إذا سئلنا: تعرض جبل عامر لبنان لقطع عقائدي، العقيدة التي تعب عليها العلماء عبر القرون، تعرضت في زمن المرحوم السيد محمد حسين فضل الله لعدوان يمكن أن يفصل الناس عن عقيدتهم الصافية، فلماذا سكتتم؟ المسألة هنا لا علاقة لها بالسياسة ولا بالتسييس، ولو سكت الخلق كلهم، إذا حزب الله بدي يسكت، إيران بدها تسكت، لا يعني ذلك، باعتبار أنه هذا تكليف شرعي ويجب متابعة هذا الأمر، والله تعالى خير الشاهدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم صل على محمد وآل محمد.